أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث عن مصدر التصديقات، مصدر حصول المعرفة التصديقية، وقلنا إن المصنف تعرض في فلسفتنا لمذهبين فقط، لأنه رأى أن هذين المذهبين هما المذهبان الرئيسان اللذان تتفرع منهما مختلف المدارس المعرفية الفلسفية. المذهب الأول تقدم الكلام فيه، وهو المذهب العقلي، والذي نسبه المصنف إلى الفلسفة الإسلامية وطريقة تفكير الفلاسفة المسلمين. وبقي أن نتعرض للمذهب التجريبي. المذهب التجريبي يدعي أن حجر الأساس لكل معرفة تصديقية هو التجربة. فليست هناك معرفة تصديقية لها قيمة إلا أو موثوقة إلا المعارف التصديقية الحاصلة بواسطة التجربة. هل ينكر التجريبيون وجود أفكار عقلية، وجود قضايا عقلية، تصديقات عقلية يعني غير تجريبية؟ بعضهم ذهب إلى إنكار ذلك، وهم الوضعيون كما سوف يأتي، ذهبوا إلى إنكار أصلا أن يكون هناك معارف عقلية.
بعضهم
يعني
في بعض أفكار المعارف العقلية،
والمعظم منهم يعترف بوجود العقل وثبوت المعارف العقلية. إذن ماذا يدعي المذهب التجريبي إذا كان يعترف بوجود معرفة عقلية؟ ما يدعيه المذهب التجريبي عموما هو عدم إمكان الوثوق بأية معرفة ما لم تكن هذه المعرفة حاصلة من طريق التجربة. قد لا ننكر وجود معارف تأتينا من غير طريق التجربة، لكن هذه المعارف الآتية بلا تجربة هل هي معارف ذات قيمة؟ هل يمكن الوثوق بها؟ يقولون بأنها ليست ذات قيمة، وبأنه لا يمكن الوثوق بها. ما دام لا يمكن إخضاع المعرفة للتجربة، إذن فهي معرفة غير موثوقة. فإذن عند المذهب التجريبي أنه لا توجد معرفة عقلية حاكمة على التجربة، سابقة على التجربة. المذهب العقلي ماذا كان يقول؟ يقول: نحن لا ننكر دور التجربة، نعرف أن هناك قضايا وأن هناك مسائل، هذه المسائل لا تأتي إلا من طريق التجربة، ولا يمكن إثباتها إلا في المختبرات، لكن الحكم على التجارب نرجعه إلى أي شيء؟ إلى القضايا العقلية التي سميناها بالبديهيات الأولية. فلا بد من بديهيات أولية سابقة على التجربة، تكون حاكمة على التجربة، تكون هي المقيمة، هي المعيار والملاك والميزان للحكم على التجارب وعلى نتائج التجربة. المذهب العقلي ينكر ذلك، يقول: ما دامت المعارف العقلية على تقدير وجودها، ما دامت غير موثوقة، فكيف نستطيع أن نحكم بها على التجربة؟ الطريق الوحيد العلمي المضمون، اللي هني أصلا بيسموه علم، ما بيقولوا تجربة، هني بيسموه، بيقولوا العلم. مثلا بتناقشهم بيقولك الله تبارك وتعالى لا يمكن إثباته بالعلم، لا يمكن إثباته بالدليل العلمي، ما هو المقصود من الدليل العلمي؟ يعني لا يمكن بالتجربة إثباته، لأن الدليل العلمي الوحيد عندهم هو التجربة. غيره من الأدلة ليست أدلة معرفية مقبولة موثوقة مطمئن بصحتها بصدقها، فإذا ليست علما. أي أحيانا المصطلحات تختلف، لكن نختلف على المصطلحات على خلفيات فكرية. هم اتخذوا موقفا من المعارف العقلية غير التجريبية، فسلبوا عنها اسم العلم وسلبوا عنها وصف العلم. الآن عندما يقال العلم، يقال العلم في مقابل الدين، ويقال العلم في مقابل الفلسفة. ما معنى ذلك؟ أن الفلسفة ليست علما إن لا تصنف في خانة العلم. إذن أين تصنف؟ إذن هذا المصطلح له خلفيات فكرية، هذا ناتج عن موقف سلبي من الفلسفة ومن المعارف العقلية عموما. إذن ما يزعمه التجريبيون عموما ليس هو عدم وجود معارف عقلية عليكم السلام، وإنما هو عدم إمكان الوثوق بالمعارف التجريبية، بالمعارف غير التجريبية، وأنه لا نحتاج إلى التصديق بالمعارف التجريبية إلا إلى التجربة، وليس لدينا معارف عقلية مسبقة تكون هي الحاكمة وتكون هي الأساس وتكون هي المعيار للحكم على قضايا التجربة. إذن هذا خلاصة ما يدعيه أصحاب المذهب التجريبي. ما هي النتائج التي تترتب على هذا المذهب؟ يترتب على هذا المذهب جملة من النتائج أيضا. النتيجة الأولى كما هو واضح أن المعارف البشرية ذات القيمة تكون منحصرة بالمعارف التجريبية، فكل ما هو خارج عن ميدان التجربة فإنه بالتالي يكون من الأوهام الفكرية، من التخيلات الفكرية، من الترف الفكري، لكنه ليس علميا وليس مضمونا وليس موثوقا ولا يكشف عن واقع. وعلى هذا الأساس معارف الدين بشكل عام تصبح غير ذات قيمة، لأن معارف هذه الدين، هذه معارف الدين من أين تأتي؟ إنما تأتي بالاعتماد على الوحي، بزعم وجود وحيا، بزعم وجود موجودات غير مادية، بزعم وجود الله، وهذا ما لا يمكن للعلم أن يثبته. هذا البحث الديني جيد، ابحث. يعني الآن هلأ لما بيطلع فيك واحد إنه شو عم تدرس مثلا؟ أنا تدرس الدين؟ لا بس جيد، لكن ليست قضية مهمة. يعني جيد، يعني لابد أن يكون مثلا من الجيد اختصاص موجود، لكن أنتم لا تدرسون علوما قيمة ولا تدرسون علوما مهمة. العلوم المهمة العلوم التي تنفع الناس. يعني عم صور الشبهة، أن تكون طبيبا هذا أمر جيد جدا، هذا يحتاج إليه الناس، هذا أمر قضايا كلها قضايا تجريبية، كلها قضايا حسية علمية. أما أنتم فتدرسون أمورا قد لا يكون لها حاجة فعلية. هنا النظرة إلى المتدين، النظرة إلى الثقافة الدينية، النظرة إلى الدين، النظرة إلى رجال الدين، واحدة من الخلفيات الفكرية المهمة في كيفية نظر الناس إلينا أو إلى المؤسسة الدينية عموما هو هذه الخلفية، أنكم لا تدرسون علما في الحقيقة. يعني عم تشوف قديش مسائل علم المعرفة ترتبط بالواقع الذي نعيشه، ترتبط بكيفية مخاطبتنا للناس ومخاطبة الناس لنا، كيفية. يعني هلا مثلا إذا بتقعد، ولا بأس بشوية استطراد، مش يعني إذا بتقعد هلا بتفكر مثلا إنه مين بالمجتمع بحاجة لشيخ، بحس إنه يشعر بإنه حياته ينقصها عالم الدين أو ينقصها علم الدين أو العلم الديني بشكل عام.
معرفة العوام المتدينين
بحسوا
انه اصل بس مش العوام المتدينين
حتى هول المتدينين العوام هون بس بعد الظهر يعني بعد ما يخلص الشغل
السهره
ها بعد ما يخلص الشغل وهيك يعني او اصحاب الخرافات يعني يعني هيك بتصوير المساله انا ما عم بحكي ما عم بتبنى الفكر يعني عم اقول كيف شو اسمه كيف يهمش دوره علماء الدين لكن على اي اساس على اساس هذه الخلفيه الفكريه من الذي يحتاج حاجه فعليه واقعيه الى علماء الدين واصلا الى الدين طالما ان الانسانيه هي تتكفل بالاخلاق وتتكفل بالمبادئ اي حاجه الى الدين والى الاعتقاد بما ورائيات الدين وما وتعاليم الدين الإنسانية الشعور الإنساني الموجود عند الجميع هذا يتكفل بكل الأخلاق والقيم إذن أنتم أين دوركم؟ أين هي الحاجة إليكم؟
كان على الأمر
ها؟ والناس طلعت على الأمر وأنتم بعدكم بتحكوا به نفس هذا هذه المقولات كلها نابعة من هذه الخلفية الفكرية أنه ليس هناك علم إلا ما يثبت بالتجربة طيب هلا ما فينا كيف بدك تحكي مع الناس من دون ما توظف هذه المعرفة من دون ما تفوت معهم بهذه الخلفيات ما هي المشكلة وهذه الثقافة المجتمع كله متشربة والمجتمع كله عايش على كل حال إذن هذه هي النتيجة الأولى التي تترتب على المذهب التجريبي النتيجة الثانية أننا وبخلاف المذهب العقلي نؤمن بأن المعرفة لا تسير من العام إلى الخاص وإنما هي تسير من الخاص إلى العام
نحن نؤمن بذلك
مذهب العقلي ماذا كان يؤمن؟ كان المذهب العقلي يؤمن بأن لدينا مجموعة من البديهيات القبلية الكلية العامة هذه العمومات البديهية هي التي نحاكم بها هذه الجزئية هنا وهذه الجزئية هنا وهذا التفصيل هنا مثلا على ضوء قاعدة مثلا لا يمكن اجتماع النقيضين التي هي قاعدة عامة مضطردة جدا تنطبق حتى على الوجود والعدم فضلا عن الموجودات والمعدومات هذه القاعدة العامة نطبقها نحن في هذه الموارد فنحن نبدأ بالتفكير من العام إلى الخاص أول ما يحصل لدى العقل هو المفاهيم البديهية الكلية هو القضايا البديهية الكلية بعد ذلك نتوصل إلى معرفة الجزئيات المجهولة معرفة الجزئيات المجهولة بأي سلاح بتوصيت تلك المقدمات الكلية تلك القضايا البديهية الكلية ولولا الكليات لما وصلنا إلى الجزئيات هكذا كان يعتقد المذهب العقلي لماذا؟ لأنه كان يقول هناك قضايا عقلية والعقل لا يدرك إلا الكليات وهذه القضايا العقلية الكلية قضايا بديهية أولية سابقة لأي معرفة مستغنية عن أي دليل وبها نحاكم كل مسائل العلوم المختلفة على اختلافها المذهب الحسي أو المذهب التجريبي الآن ماذا؟ الآن لا يؤمن أصلا بوجود معارف عقلية سابقة على التجربة إذا كان الأمر كذلك فالانتقال في عملية التفكير إنما يكون من الخاص إلى العام من الجزئي إلى الكلي لأنك في التجربة ماذا تفعل؟ تجرب هذه الحديدة وأنها تتمدد أو لا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تعمم وتقول مثلا الحديد يتمدد بالحرارة فأولا ما هو بأيدينا من المعطيات إنما هو المعطيات التي تقبل الخضوع للتجربة وما يقبل الخضوع للتجربة إنما هو المعطيات الشخصية الجزئية المتوفرة بين أيدينا فيحصل العلم بالجزئي قبل أن يحصل العلم بالكلي فالانتقال إنما يكون من قضايا جزئية تثبتها التجربة تثبتها المختبرات العلمية ونصل بعد ذلك إلى التعميم إذن هذه نتيجة ثانية مهمة تترتب على المذهب الحسي لازم ذلك ما هو أن المنهج العلمي الوحيد المعتمد الذي له مصداقية الذي له واقعية الذي له قيمة من الناحية العلمية إنما هو المنهج الاستقرائي لأنهم في المنطق ماذا يقولون؟ في المنطق قالوا لدينا ثلاثة أنحاء من الاستدلالات النحو الأول الاستدلال من العام إلى الخاص وهو القياس النحو الثاني الاستدلال من الخاص إلى العام وهو الاستقراء. النحو الثالث الاستدلال من الخاص إلى الخاص وهو التمثيل. خب نحن بعد أن ثبت لدينا أن السير إنما يكون سيرا من الخاص إلى العام، إذن القياس لا ينبغي أن يكون منهجا صحيحا ومعتمدا، لأنك في القياس تنتقل من الكبرى التي هي كلية إلى النتيجة التي هي واحدة من صغريات تلك الكبرى، بخلاف المذهب العقلي. هذا ذكرناه في المذهب العقلي. في المذهب العقلي قلنا ما دام المذهب العقلي يقول إن سير المعرفة ومن الأعلى إلى الأسفل، من الكلي إلى الجزئي، من العام إلى الخاص، المنهج الوحيد المعتمد ما هو؟ والمنهج القياسي، منهج القياس المنطقي. لذلك قالوا الاستقراء حيث يكون منتجا فهو يستبطن قياسا لا محالة، وإلا لن يكون منتجا ولن يكون يقينيا. الآن المذهب التجريبي بعكس المذهب العقلي، أنتم آمنتم بالقياس واعتمدتم على القياس لأنكم أخطأتم في تقدير عملية التفكير. عملية التفكير لا تسير من العالي إلى السافل، لا تسير من العام إلى الخاص، إنما تسير من الخاص إلى العام في الحقيقة. فالمنهج القياسي منهج لا يتلائم مع طبيعة التفكير البشري، لا يتلائم مع فطرة البشر. فهذا المنهج القياسي، المنهج البرهاني، هذا المنهج ليس منهجا علميا. المنهج العلمي الوحيد الذي ينبغي أن يتبع إنما هو الاستقراء، أن تستقرئ عدة جزئيات، أن تخضعها للتجربة لتتوصل بعد ذلك إلى التعميم وإلى النتائج الكلية العامة. لا، الآن هذه قضية التسلسل باطلون، بما أنه لا يمكن إخضاعها للتجربة لا سبيل لنا لأن نتأكد من صحته. لا أعرف، لا أستطيع أن أتأكد من صحتي، أشكك بها. هذا يتحول إلى صفصطة، إلى نوع من الصفصطة. أنا مبدأ العلية سيأتي، مبدأ العلية بعضهم له ذكر له تفسيرات، مثلا قانون العلية، وسيأتي في المناقشة سوف يتضح.
هل هني دعواهم كلها أن نحن كل شغلنا بس كاشف عن ماهية الأشياء، ولا غير هيك نحن منار
ايه مفروض هيك
بشكل عام هني بس كل شغلهم بس بهدول.
كل ما يمكن تجربته فهو علم، وكل ما لا يمكن تجربته فليس بعلم. اكثر من ذلك قالوا والدليل على ان القياس مخالف للفطره البشريه هو ان الاستدلال بالقياس يستبطن الدور والمصادره على المطلوب. إشكال الدور المعروف الذي يأتي على القياس هنا. مثلا قالوا هكذا، قالوا إذا قلت مثلا، نأتي بمثال المصنع، كل إنسان مثلا، قالوا إذا قلت هكذا محمد إنسان وكل إنسان فان، النتيجة ما هي حسب الشكل الأول من القياس؟ ها، فمحمد فان. لو قارنا بين هذه النتيجة التي هي محمد فان وبين الكبرى التي هي كل إنسان فان، خلينا نحطهم قدامنا بس. مثلا هكذا، إذا محمد إنسان وكل إنسان فان ينتج بحسب المنطق الأرسطي والمذهب العقلي فمحمد. قالوا لو قارنا بين هذه النتيجة وبين القضية الكلية الكبرى فإننا نسأل، متى حصل لكم العلم بأن محمدا فانا؟ بحسب هذا الدليل بعد المقدمات، لأن العلم بالمقدمات سابق على العلم بالنتيجة. أصلا إنما تعلم النتيجة من خلال ماذا؟ من خلال المقدمات. فلابد أن تكون المقدمات معلومة في رتبة مسبقة، وبعد ذلك يحصل لك العلم بالنتيجة التي هي هنا في المثال محمد فان. فنسأل قضية كل إنسان فان كيف علمت بها؟ أكنت ملتفتا إلى أن محمدا فان وقتها أم لم تكن ملتفتا إلى ذلك؟ عندما عرضت عليك قضية كل إنسان فان، هل جربت هذه القضية على محمد نفسه أم لم تجربها على محمد نفسه؟ إذا كنت لم تجربها على محمد النفسي فكيف علمت؟ كيف استطعت أن تعمم؟ كيف استطعت أن تقول هو فانا؟ كل إنسان فانا. وإذا كنت لا تعلم، إذا كنت لا تعلم فكيف ذهبت إلى التعميم؟ وإذا كنت تعلم فأنت لم تستفد من هذا القياس شيئا. هي شو صارت هذه محمد فانان؟ أين صارت هذه القضية؟ صارت مستبطنة في قولك كل إنسان فان، هي بقلبها. لما بتقول كل إنسان فان، طيب الإنسان مين؟ محمد وعلي وفلان 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 وفلان، وبينهم محمد. فإذا بمجرد علمك بهذه القضية الكلية فأنت قد علمت مسبقا أن محمدا فانا، ولولا علمك بأنه فانان لما استطعت أن تقول، لما جاز لك أن تقول كل إنسان فان. فهذه النتيجة متضمنة في المقدمة، أخذ النتيجة في مقدمات الدليل، هذا يسمى مصادرة على المطلوب. مصادرة على المطلوب لا تنتج شيئا. هذا إشكال الدور. توقف العلم بأن محمدا فانان على قضية، على العلم بأن كل إنسان فان. لماذا؟ لأن هذه مقدمة في الدليل، وهذه النتيجة، والنتيجة متوقفة على مقدمات الدليل. وتوقف العلم بأن كل إنسان فان على العلم مسبقا بأن محمدا فان، فتوقف الشيء على نفسه. هذا إشكال الدور. وإذا كان هذا هو الشكل الأول، وهو الذي تدعون أنه بديهي الإنتاج، وأن كل الأشكال الأخرى من القياس ترجع إليه، فإذا هدمنا لكم ركن الشكل الأول فقد انهدمت سائر الأشكال بالتالي، فباب القياس أصلا باب غير صالح للاستدلال. أي مثال تأتي به؟ أعطينا مثال لأي قياس الآن من الشكل الأول. أي مثال تأتي به؟ دائما النتيجة هي واحدة من صغريات تلك الكبرى، واحدة من مصادق الكبرى.
بس مولانا هن ما فيهم يثبتوا منهج الاستقرائي بهيدا، يعني انه نحن تجربيين واستقرائيين، لانه المنهج القياسي
ما عم يثبتوا.
لا بس انا لقلك شو قصدي، قصدي هن نفس من تفكيرهم بهالمسألة ناشئ من مبناهم، انه هيدي ما بتصير، هالقضايا ما بتصير الا بالتجربة. هن قالوا انه كل انسان فاني ما فيك تعملها الا بالاستقراء التام والتجربة. ما احنا اصل ردنا هو انه مين قال انه كل شيء بالتجربه، فما فيهم يثبتوا منهجهم بهذا الاستدلال. هذا
ما عم يثبتوا بهذا الاستدلال، عم بيقولوا منهجنا هو المنهج المنسجم مع طريقه التفكير العقلي. الان لو اتيناكم انتم العقليون بهذه القضيه الكليه كل انسان فان، هذه القضيه اليست مسبوقه بمعرفه حال المصادر وانها فانيه او لا؟
هون الضرب.
اما هي هذه حتى العقليون يعترفون بذلك. أنتم تقولون لا يمكن لنا أن نذهب إلى التعميم إلا بأن نلاحظ حال المصادق جميعا
كلها.
إذن فمحمدان من بين هذه المصادق، فأنت في رتبة مسبقة علمت بأنه فان، فهذا الاستدلال لم يفدك شيئا جديدا. النتيجة مأخوذة في المقدمة، أخذ الدليل أو أخذ المدعى في الدليل هذا يسمى مصادرة على المطلوب.
الاستقراء الناقص المعلل الاعتقاد الكلي.
هذا
قصدي الاستقراء الناقص المعلل.
أنا أقول لك أنا استدلت على القضية الكبرى مش من وراء الاستقراء.
ما قصدي أنا.
وراء قضايا تانية، إنه الإنسان حادث والحادث متغير ومتغير. بس ممكن يكون فعلاً.
شو من أي قضية بس خليني أمشي معك بأي قضية.
الإنسان حادث مثلا.
الإنسان حادث، يعني كل إنسان حادث. يعني أنت استقرأت كل إنسان وعلمت أنه حادث. الشيخ المظفر بالمنطق يصرح أن الاستقراء هو الأساس لكل القضايا الكلية. هذا عنده تصريح غريب أصلا، لكل القضايا الكلية. ها؟ ما عندنا قضية كلية نشأت إلا من الاستقراء. فأنتم هنا اعتمدتم على اعتمدتم على الاستقراء، فهذا القياس لم يفدكم شيئا.
طب في ناس مش بعرف لانه طب نحن عم ندعي الدعوه، وش معنى دليل انت روح جيب لي انسان مش فاهم؟
بالنتيجه ما انا عم حاكم طريقتك انت بالاستدلال، انت عم تقول هذه الطريقه، عم تقول هذه الطريقه مستبطنه حتى في الاستقراء. هلا
الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص
نحن رح نجاوب عنه، طولوا بالكم. ها؟
ولا
اعطيك
قضيه ما
فيها
فيها، يعني انا قلت له محمد عاش قبل قرن، كل إنسان عاش قبل قرن ميت، فالنتيجة محمد ميت.
هذا طيب، هذه محمد ميت، ها؟ أليست داخلة تحت قولك كل إنسان عاش قبل قرن ميت؟ لأنه هو عاش قبل قرن، وأنت عم تقول هو ميت، ليش؟ لأنه عاش قبل قرن.
استقرأت كل واحد.
أنا استقرأت. فإذا أنت علمت النتيجة بالاستقراء ولم تعلمها بالقياس.
فأنت مش.
إذا أنت علمت الجزئي قبل أن تعرف الكلي.
تثبت شيء أول شيء.
إذا لم القياس هذا لم يثبت لكم شيء. شو يعني مصادرة على المطلوب؟ مصادرة يعني أنت. يعني أنا بيجي بقول لك مثلا ما هو الدليل على ولاية أمير المؤمنين؟ عنا أمير المؤمنين ولي الله نفس أن تجعل المدعى عين الدليل. طب أنت هلأ هون أليس هذا هو المدعى الذي تريد أن تثبته؟ كيف أثبته؟ أثبته بنفس المدعى الذي هو كل إنسان
مقدم فيه مقدمته.
شو الصورة مش الكم؟
يعني محمد إنسان أنا لشفت أنه يعني
هذه قضية خاصة جزئية أصلا شخصية
الكلام كله بالنتيجة عن محمد.
شو
عرفني
إنه إنسان
أول
شيء؟
هو هون الكلام.
هذا يعني هذه منين عرفت؟ عرف بالحس والتجربة. هذا بأكد لنحنا نذهب إليه.
بس هو كمان مثبت شيء عنده إنه كل واحد بيكون هيك فاسمه إنسان.
كل واحد شو بيكون ثانم؟
لا بيكون مثلاً عنده هالمواصفات فهو إنسان.
طيب
هو عنده مثبت كلية.
طيب هو إنسان لكن الآن كيف حكمته؟ بس النتيجة مش أنه إنسان. محمد النتيجة اللي أنت عم تدعيها وبدك تثبتها هي أنا محمد أنفان.
هو كمان مستعمل القياس يعني كمان مش بدون استقراء إنه مننجب محمد إنسان قضية صار.
أصله كل إنسان عنده هذا المواصفات فهو إنسان. محمد يعني عنده هذا المواصفات محمد إنسان.
هذه نفس الكلام يأتي فيها. هذه نفس الكلام فيه. منين مننجبت إنه كل من كان لديه هذه المواصفات فهو إنسان؟ صح. هو بيقول لك من الاستقراء. واحد دائما حيرجعك للاستقراء. ما في عنا بديهيات عقلية.
هو مش
ما في شيء بديهي عقلي هيك ثابت يعني نستطيع أن دائما عندنا استقراء. إذا هذا ما زعمه سيأتي ما حنجي.
كيف أي
أنت جمع النقيدين بجيب لك
نحن. شوف راجع عباراته ببحث الاستقراء. ها يقول الاستقراء صحيح أننا نقول بأنه يستبطن القياس مضمون كلامه يعني. صحيح أننا نقول بأنه يستبطن قياسا خفيا. لكن الاستقراء هو الذي هو المسؤول عن كل قضية كلية فإنك لا تستطيع
بناء على الاستقراء.
هلا هي هذه نفسها هذه نفسها قضية استقرائية.
الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو مفيد اليقين لما لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء.
عبارة عنده عبارات صريحة
بس هذه كاتبة تحت شبهة مستعصية.
يعني هي شبهة كيف يمكن القياس أن يكون منتج
مش عبارة الشيخ المظفر ها قصدي.
لا هو هذا رأيه فيها. لا هذا رأيه فيها
بمطرح تاني يكون لا موضح هو رددها لأن
خلينيش بس شوف تعريف الاستقراء هون هذه قبل ما يوصل للشبهة. هو بالشبهة بهذه بيان الشبهة عم يستند للشيء اللي كان ذكره. شو بيقول؟ بيقول والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها إلى ها؟
وهذا مثل الاستقراء التام. لا عن لأصل الاستقراء التام مشكلة كبيرة
طيب كثير بس. الآن هذا خلاصة ما يدعيه المذهب التجريبي مع النتائج التي تترتب عليه. خلينا نقرأ هذا المقدار وسيأتي مناقشة طويلة جدا من المصنف وجولة طويلة من النقاش مع أصحاب المذهب التجريبي والنقاشات حلوة صراحة يعني طيب المذهب التجريبي وهو المذهب القائل بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارف البشرية ويستند في ذلك إلى أن الإنسان حين يكون طبعا أدلتهم على ذلك ما هي؟ نحن نرى بأم العين من خلال التجربة أن الإنسان الذي لا يجرب كثيرا لا تحصل لديه كثير من المعارف. كلما ازدادت تجارب الإنسان كلما ازداد غنى وثراء على مستوى المعلومات. بلا بتصور قريناهم ها؟ شو اللي ما قرينا؟ خلاص بزيادة الآن طيب ويستند هلا نرجع نعدل طيب ويستند في ذلك إلى أن الإنسان حين يكون مجردا عن التجارب بمختلف ألوانها لا يعرف أي حقيقة من الحقائق مهما كانت واضحة ولذا يولد الإنسان خاليا من كل معرفة فطرية ويبدأ وعيه وإدراكه بابتداء حياته العملية ويتسع علمه كلما اتسعت تجاربه وتتنوع معارفه كلما تنوعت تلك التجارب. فالتجريبيون لا يعترفون بمعارف عقلية ضرورية سابقة على التجربة، ويعتبرون التجربة الأساس الوحيد للحكم الصحيح والمقياس العام في كل مجال من المجالات. إذن هم لا ينكرون وجود معارف عقلية، لكن هل لها قيمة؟ هل يمكن أن نحاكم بها شيئا؟ أصلا هل نثق بها؟ نستطيع أن نثق بها؟ لا يمكن الوثوق بها، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها في أي مجال علمي. يعني بيقولوا العقل بيدركها، بس شو بعرفنا أنها صحيحة ولا لا؟ جربتها بعينك؟ هذا مثل اللي يعني مثل إذا ما ننطبق على المثل إنه بتعرفه بيقول لك إيه لو عاشرته لا إذا ما بتعرف ها واحد يعني بتشبهها. لا مش عم أقول إنه المثل غلط، يعني هذا المثل صح لأنه بمجال الأمور التجريبية. طيب، ويعتبرون التجربة الأساس الوحيدة للحكم الصحيح والمقياس العام في كل مجال من المجالات، وحتى تلك الأحكام التي ادعى المذهب العقلي أنها معارف ضرورية لا بد من إخضاعها للمقياس التجريبي والاعتراف بها بمقدار ما تحدده التجربة. يعني احنا قاعدة الكل أعظم من الجزء نؤمن به بمقدار ما تثبته التجربة، ونؤمن بها لكن لا لبداهتها بل لأن التجربة أكدتها. طب لأن الإنسان لا يملك حكما يستغني عن التجربة في إثباته وينشأ من ذلك. إذن هذا هو خلاصة المذهب، وبعد ذلك ما هي النتائج المترتبة عليه؟ أولا، تحديد طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي. أنت أيها العقل لا تستطيع أن تدرك إلا ما تثبته لك التجربة، هذه الموارائيات، هذه الأمور غير المادية قد تكون موجودة نحن لا ننفي الآن، لكنك عاجز عن أن تصل إليها. لماذا؟ لعدم قدرتك على إخضاعها للتجربة. ويصبح من العبث كل بحث ميتافيزيقي أو كل دراسة لمسائل وراء ما وراء الطبيعة. كيف يعني؟ هل أنت مثلا تقعد هول الأفلام مثلا الخيال العلمي ها؟ إنه حلو يعني بتسلي، بس إنه حينزل مثلا سبوك من المريخ بستار تريك وهيك شغلات يعني ها؟ إنه يعني حلوين بس إنه للتسلية، لمجرد التسلية. لحد الآن لا نستطيع، لا هذا كله ليس لا يثبته العلم. فإذا تصبح مسائل الدين من هذا القبيل أيضا، على عكس المذهب العقلي تماما.
حسنا جايين من المريخ.
وثانيا، انطلاق النتيجة الثانية انطلاق السير الفكري للذهن البشري بصورة معاكستان لما يعتقده المذهب العقلي. فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأن الفكرة يسير دائما من العام إلى الخاص، يقرر التجريبيون أنه بالعكس، أنه يسير من الخاص إلى العام ومن حدود التجربة الضيقة إلى القوانين والقواعد الكلية، ويترقى دائما العقل من الحقيقة الجزئية التجريبية إلى المطلق، إلى العام، إلى الكلي. وليس ما يملكه الإنسان من قواعد من قوانين عامة وقواعد كلية إلا حصيلة التجارب، ونتيجة هذا الارتقاء من استقراء الجزئيات إلى الكشف عن حقائق موضوعية عامة. ولأجل ذلك يعتمد المذهب التجريبي على الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفكير، لأنها طريقة الصعود من الجزئي إلى الكلي، ويرفض مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العام إلى الخاص، كما في الشكل الآتي من القياس. هلا المصنف مثل بمثال من الشكل الأول، هو نفس المثال الذي ذكرناه، لكنه ذكر الكبرى في موضع الصغرى والصغرى في موضع الكبرى. كل إنسان فان ومحمد فان، فمحمد فان، هي مفروض تكون بالعكس، محمد إنسان وكل إنسان، ترتيب المنطق الصحيح للقضية وهكذا، فمحمد فان. ويستند هذا الرفض، طبعا هذا الإشكال إشكال الدور قديم جدا على المنطق، يعني هذا من زمن أرسطو هذا الإشكال، وعليه أجوبة كثيرة، وعليه وجوه عديدة من الأجوبة، سيأتي الكلام فيه. وهذا عادة بالمنطق القديم كان يدرس يعني مثل هذا الإشكال. المهم، إذن ويستند هذا الرفض إلى أن هذا الشكل من الاستدلال لا يؤدي إلى معرفة جديدة في النتيجة. والحقيقة ما عم يعطيك، لا يكشف عن مجهولا، ما عم يعطيك شيء أنت ما كنت تعرفه، لأنك بمجرد أن عرفت الكبرى الكلية فأنت تعرف هذه النتيجة. بعضهم كيف بيجاوب عنه؟ بيقول نعم، الفرق بين لا يلزم الدور الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. إنه أنا في الكبرى كنت أعلم النتيجة إجمالا، وأنا أطلب المعرفة في النتيجة، أنا أطلب المعرفة والعلم بها تفصيلا. فإذا توقف العلم الإجمالي بالنتيجة، العلم الإجمالي بالنتيجة توقف العلم التفصيلي بالنتيجة على الكبرى، وتوقفت الكبرى على العلم الإجمالي بالنتيجة، فتغير الموقوف والموقوف عليه فلا دور. هذا هو الجواب المدرسي المعروف في المنطق، يعني عادة يجاب به، وهذا بالأصول بيجي مثله مثلا بالتبادر، مش عارف إذا درستوها. مهم إنه هذا يعني هذا هذا هذه الطريقة من الجواب طريقة شائعة ومعروفة ومدرسية يعني قديمة. طيب إذا يستند هذا الرفض إلى أن هذا الشكل من الاستدلال لا يؤدي إلى معرفة جديدة في النتيجة، مع أن أحد شروط الاستدلال هو أن يؤدي إلى نتيجة جديدة. هذه النتيجة ليست محتواة في المقدمات، يعني ليست موجودة في ضمن المقدمات. وإذا فالقياس بصورته المذكورة يقع في مغالطة المصادرة على المطلوب، لأن المصادرة على المطلوب هي من جملة المغالطات. لأننا فإذا كل قياساتكم فهي في الحقيقة مغالطات، لأننا إذا ما قبلنا، ما هذه مصدرية هون مش نافية، إذا ما قبلنا يعني إذا قبلنا، إذا ما قبلنا المقدمة، عفوا مش مصدرية، زائدة هنا، ليست مصدرية. إذا ما قبلنا المقدمة التي تقول بكل إنسان فان اللي هي الكبرى، فإننا ندخل في الموضوع الذي هو إنسان كل أفراد الناس ومن بينها محمد. وبعد إذن إذا عقبنا عليها بمقدمة ثانية وهي أن محمدا إنسان، فإما أن نكون على وعي بأن محمدا كان فردا من أفراد الناس الذين قصدنا إليهم في المقدمة الأولى وحكمنا عليهم بأنهم فانون في المقدمة الأولى اللي هي الكبرى يعني، وبذلك خب إذا كنا على معرفة بذلك فقد علمنا النتيجة من قبل أن تأتي، وإذا لم نكن على معرفة بذلك فلا علم لنا بصدق الكبرى. فإذن أنت يدور أمرك بين أن تكون على علم بالنتيجة قبل الاستدلال عليها، وبين أن لا تكون على يقين من صحة الاستدلال إذا لم تكن عالما بالنتيجة من قبل. إذن وبذلك نكون على وعيين كذلك بأنه فان قبل أن ننص على هذه الحقيقة في المقدمة الثانية، وإما أن لا نكون على وعي بذلك فنكون في المقدمة الأولى قد عممنا بغير حق. على أي أساس عممت وقلت كل إنسان فان؟ لأننا لم نكن نعلم الفناء عن كل أفراد الناس كما زعمنا. هذا تمام الكلام في تصوير المذهب الحسي أو المذهب التجريبي مع النتائج التي تترتب عليه. نشرع في المناقشة إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.